أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: إذا جعل الإنسان مصلا في بيته لا يترتب عليه أحكام المسجدية، والدليل على ذلك واضح، لأن تلك الأحكام التي تقدم بيانها إنما تترتب على عنوان المسجد لا على عنوان المصلى، فحينئذ هذه الأحكام تختص بما إذا كان مسجدا، أما إذا كان مصلى مجرد إقامة الصلاة فيه لا يسمى مسجدا، فلا تترتب على هذا المكان الأحكام المسجدية. قد كانت عادة المتقدمين من المتدينين أنهم في هذا في بيتهم يجعلون مكانا لأجل إقامة الصلاة في ذلك المكان، وأيضا يجعلون القرائين والكتب الأدعية في ذلك المكان. بل قال السيد الوالد أنه إذا كان قرآنا في بيت من البيوت، أي بيت في المنطقة، لا نمد رجلنا إلى ذلك البيت احتراما لذلك القرآني. فهذا المكان المصلى كان متعارفا في بيوتهم، يجعلون مكانا لإقامة صلاتهم، ويستحب للمحتضر أن ينقل إلى مكان المصلى. هذا هو الذي ذكروه أيضا، وحينئذ هذا كان دائرا، لكن هذا الفكر المادي عندنا نهينا هذا بالكلية، لم يوجد في بيت أحد من عندنا مكانا للمصلى. هذا هو الحكم. ثم قال رحمه الله مسألة أخرى، إن هذه الأحكام تترتب على المسجد، أما إذا ما كان أجزاء المسجد خارجا عن عنوان المسجدية لا تترتب عليها، كما في صحن المسجد، منارة المسجد ونحو ذلك مما لا يعد من المسجد لا تجري هذه الأحكام بالنسبة إليها. وإن كان الأحوط يقوله أن يترتب عليها الأحكام أيضا، وذلك أيضا للأصل الموضوعي والحكمي. هناك أصل موضوعي وأصل حكمي فقه، إصالة البراءة عن جريان أحكام المسجد في هذه الأجزاء، إصالة عدم كونها هذا من المسجد، فالأصل الموضوعي والحكمي يقتضيان عدم جريان أحكام المسجدية على هذه الأجزاء، أجزاء المسجد، صحن المسجد، منارة المسجد، حجرات المسجد، هذه كلها خارجة. هذا هو الذي ذكره، إلا أنه احتاط وقال الأولى ترك الدخول الجنب في هذه الأماكن عملا بظاهر الحال. ظاهر الحال أن هذا يقال له مسجد عند العرف، لما نسأل مسجد فلان مسجد الكوفة إنما يقال على المسجد وحجرات المسجد، وكذلك منارة المسجد، صحن المسجد وأمثال ذلك. لكن الاعتماد على ظاهر الحال مع وجود أصلين موضوعي وحكمي بعيد، نعتمد على ظاهر الحال إلا إذا كانت إمارة في البين. ظاهر الحال إذا رجع إلى إمارة في البين حينئذ نعمل على طبق الإبارة إمارة، والأصل محكوم بالإمارة أيضا، كما إذا كان المسلمون يتعاملون مع هذه الأجزاء معاملة المسجد، كما في مسجد الكوفة. مسجد الكوفة الغرف التي كانت حول في المسجد يتعاملون معها معاملة المسجد، فيحكمون عليها بأنها مسجد. لو كنا نحن ظاهر الحال أنه يمكن، لكن ظاهر الحال مع وجود أصل حكمي وموضوعي لا يمكن المصير إليه. إمارة قامت بحيث يتعامل المسلمين مع هذه الأماكن والأجزاء معاملة المسجد، حينئذ الإمارة حاكمة على الأصل. فالسيد الماتن احتاط، ولعل احتياطه يرجع إلى أن ظاهر الحال قد يبلغ إلى مرتبة الإمارة، فيكون الأصل محكوما بالنسبة إلى الإمارة. هذا بالنسبة إلى ما ذكروا. قال قدس سره أيضا: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. لأنه جزء من سورة ألف لام حاميم سجدة. وكذا الحائض والأقوى جوازه تقدم الكلام في هذه المسألة في أن الجنب والحائض يحرم عليهما قراءة سجدة. هل المراد منها سورة السجدة التي تشتمل على السجدة الواجبة، أم المراد منها آية السجدة؟ قلنا بأن الأقوى هو المراد منها آية السجدة. واستدل من قال بأنه سورة السجدة كلها بدليل، عرفتم ضعف ذلك الدليل، فالأقوى أنه مختص بآية السجدة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وإن وردت في سورة ألف لام ميم سجدة، لا حميم سجدة، السيد الماتن ذكر حميم سجدة ولا له اشتباه من النسخ، ألف لام ميم سجدة، إنما هذه آية ليست في سورة السجدة. من يقول بحرمة قراءة السجدة آية سورة السجدة يحرم عليه قراءة هذه الآية؟ الحائض والجنب إذا قرأ دعاء كميل. ومن قال بأن الحرمة تختص بخصوص آية السجدة فلا يحرم عليه قراءة هذه الآية، إلا أن الأحوط تركه لذهاب جمع إلى أنه يحرم على الجنوب قراءة سورة السجدة ومن هذه الآية. فالاحتياط الاستحبابي الذي ذكره السيد الماتن إنما يرجع إلى ذهاب جمع إلى هذا، وإلا الأقوى اختصاص الحرمة بآية السجدة. هذا إذا قرأه بعنوان الآية، أما إذا لم يقرأه بعنوان الآية فلا حرمة عليه، ولو قلنا بحرمة قراءة هذه الآية. فمن قرأها فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. تارة أريد أن أحتج به على بعض على المخاطب، هذا ليست آية، وأما إذا قرأتها بعنوان آية فحينئذ يحرم على الجنب والحائض قراءتها. هذا دعاء خضر وردت فيها هذه الآية الشريفة، وخضر معلوم حاله سلام الله عليه. هذه الآية وردت إما لأنه ألهم خضر ألهم هذا الدعاء بعد نزول هذه السورة فدرج هذه السورة في هذا الدعاء، أو أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أدرج هذه الآية في هذا، فلا ضير في ذلك. لا يقال بأن خضر كيف يعلم بآية وردت وهذا الدعاء قديم، لا، إما أن خضر سلام الله عليه ألهم بهذه الآية فحينئذ أدرجها، أو أن أمير المؤمنين زاد هذه الآية في ضمن هذا الدعاء، لا إشكال في ذلك. ثم قال رحمه الله مسألة رابعة: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه. الكلام في هذه المسألة تقدم في أحكام النجاسات، هناك ذكرنا هل يحرم على الإنسان إدخال الشيء الصبي المتنجس أو المجنون المتنجس، ذكرنا هناك، هذه المسألة يشبه ذلك. حينئذ إن قلنا بأن المستفاد من بعض الروايات كون المجنب مذموم وجوده في المسجد محرم في المسجد، كما ورد في بعض الروايات كراهة جلوس الجنب في المسجد من دون لحاظ شيء آخر، أو استفدنا من الروايات أن الكون في المسجد للجنب محرم بأي وجه كان على نحو الإطلاق، إن استفدنا من هذه الأدلة التي وردت أن المكون الجنب مطلقا هو محرم وجوده في المسجد، حينئذ يشمل المباشر وغير المباشر، فلا يفرق فيه حينئذ هذا الشخص مباشر هو يدخل أو يدخل به إلى المسجد فيحرم عليه حينئذ. هذا العنوان محرم وجوده في هذا المسجد، نظير قوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، فإن المشرك وجوده في المسجد الحرام هو محرم حينئذ، كان على نحو المباشرة أو على نحو التسبيب لا يفرق في ذلك. فهل الجنب من هذا القبيل أو أن الجنوب ليس من هذا القبيل. فإذا قلنا من هذا القبيل يشمل المباشرة والتسبيب، فلا يجوز إدخال الجنوب في المسجد، ويجب منعه من الدخول في المسجد، ويجب على الجميع إخراج الجنوب من المسجد حينئذ. هذا هو الذي ذكروا. لكن الكلام في استفادة هذا بهذا النحو من الإطلاق بحيث يشمل التسبيب والمباشرة من الأدلة هو أول الكلام. الظاهر الأدلة أنها نهي عن فعل مباشري يصدر، أن هذا الشخص يحرم عليه دخول الجنب في المسجد، يحرم على الحائض دخولها في المسجد، وهكذا. المستفاد من الأدلة الفعل المباشري للأعم من المباشرة والتسبيب. فحينئذ ظاهر هذه ما ذكروه خلاف ظاهر الأدلة، إذ ظاهر الأدلة ظاهر النهي في هذه الأدلة هي المباشرة للتسبيب، العم من المباشرة والتسبيب. الأفعال لما تأتي وينهى عنها ظاهرها الأفعال المباشرية، لا تأكل لا تشرب هذه كلها تنصرف إلى هذا المعنى. صرفها إلى الأعن من المباشرة والتسبيب هذا يحتاج إلى قرينة، ولم توجد مثل هذه القرينة. هذا ما يتعلق. فالاحتياط الذي ذكره السيد الباتن راجع إلى هذا احتياط. فإن قلنا بأن المستفاد من الأدلة مطلق الجنب أنه لا يحرم دخوله في المسجد كونه في المسجد، فيشمل الفعل المباشري والتسبيب، وإن لم نقل بذلك فيختص بالفعل المباشري. ولعل السيد الماتن رحمه الله احتاط في المقام أيضا، لأنه من أفراد التسبيب إلى الحرام، وقد تقدم قاعدة التسبيب إلى الحرام في ذلك البحث. هناك ذكرنا هذه القاعدة، أن قاعدة التسبيب الحرام يشمل إدخال النجاسة في المسجد. أي طفل نجس يريد أن يدخل المسجد يحرم علي إدخاله، يجب علي إخراجه لو دخل، ومنعه من الدخول على الجميع يمنعونه. هذا هو أدرجه تحت قاعدة التسبيب إلى الحرام فاحتاط في المقام أيضا. فإن أدخلناه في قاعدة التسبيب الاحتياط صحيح، أو أنه قالوا بأن المستفاد من الأدلة مطلق كون الجنب في المسجد، ولكن ظاهر الأفعال ظاهر الأدلة هو فعل المباشرين فلا يشمل التسبيب. ثم قال رحمه الله لا يجوز استئجار الجنب للدخول في المسجد. وسيأتي